نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن هذه الموضوع موضوع مهم جدا، صفات الداعية، لأن الداعية كما سمعنا جميعا على لسان أستاذنا الكريم دكتور محمد إسحاق كندو يقول لنا البارحة أن الداعية طبيب، هو الذي يداوي الأمراض القلوب المسلمين. لابد أن يكون له صفات معينة، صفات خاصة، حتى يتم هذه الوظيفة على أكمل وجه صحيح. وقد سبقني أستاذ عبد الله السانة على هذا الموضوع، أليس كذلك؟ فقد أخذ بعض النقاط، لا نريد أن نكرر ما أخذه هو فيكون تكريرا لا يفيد جميع كما ينبغي. لابد آتي ببعض النقاط التي لم يتطرق، لكن لما أنه شخص آخر لعله أخذ نقطا فلم أعرف أخذه، أو أخذ نقطا وآتي ببعض الكلمات يخالف بما جاء به هو، فهذا لا يضر إن شاء الله. والذي أنا رتبت لنا جميعا، أو أول شيء أقول لكم، معكم طالب ليس أستاذ كما يقول، هو طالب من طلاب العلم بل أضعفهم، إلا أننا تقدمنا في ماذا؟ في الدعوة. بدأنا هذه الدعوة كما رأيتموني مع بعض الأبيات، إذن يدل على أنني متقدم في هذه الدعوة، وعندي بعض الخبرات فقط، وإلا فأنا طالب ليس عالم كما يقولون. إذن لابد أن تجدوا معي بعض الأخطاء أو أكثر، فالأخطاء يكون أكثر من الصواب، لكن مع ذلك نخلص نيتنا ونقوم بما ينبغي أن نقوم به. وأنا رتبت لنا جميعا 5 نقاط، فلما تحدثنا أنا وأستاذ عبد الله سانا رأيت أن النقطة التي رتبته فيه نقطة فهو تكلم منه، وهو العلم والفقه. لابد أن يكون داعية ذا علم لما يدعو إليه، وفقيها بما يحسن، وهو تكلم عن هذا، لا أريد أن أعود إليه أيضا. فنقول أول نقطة الإخلاص والتقوى. لابد أن يكون داعيا مخلصا وتقيا. إن دعوة الإسلام ليست كأي دعوة من الدعوات التي يكفي فيها أن يتحدث الداعي عن دعوته فقط، كالدعوة إلى الأحزاب، أحزاب سياسية أقصد، الدعوة إلى أحزاب سياسية فقط الداعي فيه يتحدث عن موضوعات سياسيته وأحزابه لا يحتاج إلى النية، فقط هو نيته أن يصل إلى الملك أو أن يصل إلى المال أو أن يصل إلى غير ذلك. لا، لكن الدعوة إلى الله لابد أن يكون له مخلص، فيكون ماذا؟ مخلصا لدعوته، دون أن يكون لا يمكن أن يكون ماذا؟ الداعي إلى الله أن يكون داعيا دون أن يكون مؤمنا، لابد أن يكون مؤمنا، بما أن يكون مؤمنا بما يدعو إليه، ومخلصا لها أيضا، عاملا بصدق بمبادئ الدعوة، بمبادئ الذي يدعو الناس إليها. إن دعوة الإسلام تشترط على أصحابها أن يكونوا أتقياء أيضا، لابد أن يكون داعيا تقيا في أن يكون أتقياء في أنفسهم، صادقين في دعوتهم، مخلصين في نيتهم أيضا، كي يحققون نجاحهم في دعوتهم وينالون أجرهم عند ربهم سبحانه وتعالى. وهذا شرط في كل عمل من أعمال الإسلام، أي الإخلاص والتقوى شرط لكل عمل من أعمال الإسلام، ليس فقط الدعوة، لا، بل كل عمل يعمله المسلم أن يكون مخلصا فيه وأن يكون تقيا. لكن الدعوة أجلها وأكملها، أجل الأعمال وأكمل الأعمال هو الدعوة، لأن الداعية هو الذي يداوي الناس قلوبهم ويعرفهم صحيح العمل، فهذا هو أكمل، وهذا شرط في كل. وقال سبحانه وتعالى: ألا لله الدين خالص، إذن فالدين كله لابد أن يكون خالصا لله. وقال أيضا: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. أن تعبد الله وأنت مخلصا لما تعمله. وكلما كان الإخلاص أصدق والإيمان أقوى كان التوفيق أعظم، بمعنى الداعية إذا كان مخلصا وتكيا يكون ماذا؟ نجاحه أعظم، ويكون التوفيق، سيستمعه الناس ويقبلون ما قاله لأنه مخلصا لما يقول وتكيا وصادقا لا يكذب. ألا ترى؟ إذن وكان أجره حينئذ أكبر عند الله سبحانه وتعالى. والتقوى لازمة للداعية لزوم الماء السجر، لأن السجر إذا فقد الماء يموت، أليس كذلك؟ وكذلك الداعية إذا فقد الإخلاص وفقد التقوى يحصل لا يكون دعوته شيء. والروح للجسد، لأن الجسد إذا فقد الروح يكون ميتا، يكون جثة، أليس كذلك؟ وكذلك الداعية لابد أن يكون له تقوى والإخلاص. وهي العمل بدون الله، وهي العمل بدين الله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا، التقوى والإخلاص، وبخاصة فيما يدعو إليه، وبخاصة فيما يدعو إليه. أنت تدعو إلى الصلاة مثلا، تدعو إلى الصلاة وإلى لزوم الصلاة وإلى ماذا خصوص صلاة، لابد تكون مخلصا في ذلك، وتكون أنت أول قدوة، أول ماذا؟ قدوة لذلك. لا تدعو إلى شيء وأنت لا تعمله، وهذه الدعوة لا يكون شيء. وإن امرأ لا يعمل بما يدعو إليه هراء أن لا يوفقه الله عز وجل إلى ذلك. ترى كثيرا من الدعاة يقوم بين الناس على لسان حاد ويقوله الناس ما شاء الله ما شاء الله، لكن إذا انصرف لا أحد في الناس يطبق ما قال هو، لأنه ليس مخلصا فيه وليس تكيا ولا يعمل ما قال هو بنفسه، فالله لا يكتب له القبول، فالله لا يكتب له القبول. لذا قال الله سبحانه وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين. إذا كنت تقيا أنت داعيا وكنت تقيا ومخلصا وتعمل فيما تدعو الناس إليه بصدق وأمانة، إذا قلت يسمعه الناس ويقبلونه ويطبقون ما قلت، لأن الله هو الذي يكتب لك القبول. إنما يتقبل الله من المتقين. ولأهمية التقوى جاء ولأهمية التقوى جاء الخطاب بتقوى الله مفردا بسيد الدعاء، من هو الرسول صلى الله عليه وسلم في أول سورة الأحزاب، يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي، فالله ناداه باسم النبوة يا أيها النبي، كما هو ظاهرا في القرآن الكريم، فالله لا ينادي النبي صلى الله عليه وسلم باسمه محمدا صلى الله عليه وسلم، كما ينادي باقي الأنبياء يا إبراهيم يا موسى يا نوح، أما النبي محمد صلى الله عليه وسلم يناديه باسم النبوة أو باسم الرسالة يا أيها الرسول يا أيها النبي، أو يكون بالكناية يا أيها المزمل طه أو غير ذلك، أما باسمه خاصة لا. فهذا يدل على أفضليته، يدل على أفضليته على جميع الأنبياء وعلى جميع الرسل، فنحمد الله على ذلك لأننا من أمته عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي اتق الله، عزر الرسول الأكبر الرسول أفضل الأنبياء إمام المرسلين، فقال له الله سبحانه وتعالى اتق الله، لماذا؟ لأزم هذا اللسان التقوى، لأزم هذا اللسان خاطبه الله سبحانه وتعالى بذلك وقال ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. ولا شك أن الأمة كلها مطالبة بهذا، أي بمعنى بالتقوى، كل الأمة مطالبة أن يكونوا أتقياء. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام هو بنفسه يخاطبه الله سبحانه وتعالى ويأمره بالتقوى، فجميع الأمة أهرى بذلك. لكن التوجيه لخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم له مقصود، وبالتقوى يحصل التوفيق العظيم، بالتقوى يحصل الداعية التوفيق وفقنا الله، وبالتقوى أيضا يحصل الداعية السداد لأقواله. ممكن أنت تريد أن تلقي الناس بشيء، فإن لم تسبقه بماذا؟ بالإخلاص والتقوى تخطي وتقول ما لا تريده أيضا، لأنك لم تسدد هذه الكلام بالتقوى وبالإخلاص. لكنك إذا أخلصت النية وكنت تقيا فيما تقوله وأنت تطبقه صدقا وعدلا، فالله يسدد أقوالك حتى يكون قويما، حتى يكون كلامك موافقا للسنة موافقا للشرع. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ألا ترى؟ إذن فالتقوى يساعدك حتى تكون أقوالك قولا سديدا، قولا قويما عدلا. ويقول سبحانه يصلح لكم أعمالكم فالتقوى هو الذي يساعد المسلم حتى يكون أعماله مخلصا يصلح يكون أعماله موافقا للسنة ويغفر لكم ذنوبكم فللتقوى أيضا يغفر الله سبحانه وتعالى ذنوب المسلمين وقال ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إذن بمعنى فمن يطيع الله ورسوله فبالتقوى تكون طاعتك لله ولرسوله لا يكون التقوى خارج هذا أنت تعمل البدعة وتقول أنا مخلص فيه أنا تقي فيه لا لابد أن يكون تقواك موافقا لماذا لما جاء به الشرع وهو طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن وافق عبادته لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم على إخلاص والتقوى تكون فائزا فوزا عظيما عند الله سبحانه وتعالى وبالتقوى يعين الله سبحانه وتعالى الداعية ويهبه ملكة التفريق فإذا كنت أنت داعيا تريد أن تفرق بين الحق والباطل أن تميز بين البدعة والسنة أن تميز بين صحيح الأحاديث وضعيفها لابد أن تكون تقيا إذا كنت تقيا فالله يساعدك ويهبك ملكة التفريق بين الحق والباطل والخلاصة من الموافقة فضلا عن تكفير السيئات فبالتقوى أيضا يكفر الله سبحانه وتعالى سيئات الداعية ومها زلاته لأن لابد من إنسان أن يكون له زلات هذا إنسانية فكل إنسان يكون له ماذا زلات كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاعون وخير الخطاعون التوابون إذن لكل إنسان خطأ فالله يمحو لك هذه الأخطاء ويغفر لك ذنوب إذا كنت مخلصا تقيا قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم إذن فبتقوى بتقوى الله سبحانه وتعالى يجعل الله سبحانه وتعالى داعيا يكون له ملكة التفريق ويكفر عنه سيئاته ويغفر له ذنوبه والله ذو الفضل العظيم وفضلا عن هذا كله فإن التقوى الداعية أثرا بالغا في المدعوين إذا أنت داعية في المنطقة أو في قرية أو في مسجد وإن كان في مسجدك فقط وأنت مخلصا تقيا مخلصا تقيا يكون لك أثرا بالغا في المدعوين فإن النفوس جبلت على القبول الدعوة الصادق هذا وعد والنفور من الدعوة الكاذب فإذا رأك المدعوين أنت تعمل الخبائث وأشياء لا يحمد عقباها ثم تأتي وتقول قال الله كذا قال رسول الله كذا لا يسمعون بل يقولون ماذا تعرف أنت تفعل كذا اهلك الناس هكذا لأن الله سبحانه وتعالى جبلت النفوس على ذلك ولا مكياس للصدق ما عندنا مكياس الصدق ميزان حتى نكيت الصدق حتى نميز هذا صادق وهذا كاذب إلا بالعمل إلا ماذا بالعمل فإن العمل بما يدعى إليه يوهي إلى الناس شهة الدعوة إذا أنت تدعو الناس إلى الإسلام وأنت تعمله تقوم به يعرف الناس أنك صادقا في دعواك أما إذا كنت تدعو الناس إلى الصلاة تدعوهم إلى الصيام تدعوهم إلى صلة الرحم وأنت تقطع الرحم كأنك لا تقول شيء يقولون أنت كذاب الله تعالى وارم العمل بالعلم وما يدعو اليه الداعي يوحي الى الناس فساد الدعوه اذا فالدعوه يفسد في ذلك وكذب الداعي فيقولون ان هذا الداعي كذاب مما يورث النفور والاستهجان ولهذا كان الانبياء عليه الصلاه والسلام متنبهين اسد التنبه لهذا فكان عهدهم وهو النبي الله شعيب يقول لقومي وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم اليه الى ما انهاكم عنه عفوا يقول شعيب لقومه عليه الصلاه والسلام ما اريد بمعنى لا اريد ان اخالفكم انا اقول لكم اعملوا كذا ثم انا اخالفكم واعمل غير ذلك الذي ادعوكم اليه هو الذي اعمله عن عيدا اذا لا اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه بل ان الانبياء والرسل جميعا كانوا يتصفون بصدق قبل بعثتهم ليس بعد بعثة بل حتى قبل البعثة يتصفون بصدق وأمانة التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته بغائبة يومئذ عن أذهان العرب كان العرب لا يعرفون أنه نبي حتى هو بنفسه لا يعرف أنه نبي لكنه صادق وأمين حتى لقب بمحمد الأمين قبل البعثة وهو صغير وهو لا يتجاوز 20 سنة أو أقل من ذلك فهو صادق وأمين حتى أمنه قومه فهو كان يقول شيئا فيطبقه الكبار والأمراء لصدقه وأمانته ألا ترى وكذلك قول قوم صالح لصالح يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا ألا ترى إذن هم أبوا وكفروا ما جاء به صالح عليه السلام لكن مع ذلك يصدقونه بصدقه وأمانته فقالوا له قد كنت مرجوا قبل ذلك كنت إنسانا صادقا أمينا قبل أن تقول لنا أن نترك الأصنام إذن فترك الأصنام فقط هو المشكلة عنده لكنهم يعرفون تماما أنه صادق وأنه أمين وكذلك فهي شهادة من أعدائه بصدقه وعلو منزلته فيهم قبل البعثة فهذا من جهة المدعوين وأما من حيث الرب سبحانه وتعالى فإن للداعي الأمل بما يدعو إليه أجرا عظيما عند الله إذا كان الداعي يعمل بما يدعو إليه بصدق وأمانة وإخلاص وتقوى فإنه أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى وله أجر عظيم عند الله وقد سبقت الأدلة في ذلك فلا نكرر الكلام وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون فهذا ذم للذين يدعون الناس إلى الإخلاص وهم لا يعملونه فذم الله سبحانه وتعالى عليهم وقال لهم ذلك ثم أذم لهم ماذا العقوبة قال كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وقال فيجاء بالرجل هذا حديث القرسي يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار ونعوذ بالله من النار فتندلق أقطاب في النار فيدور كما يدور الحمار برحى فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فلان ما صنعك ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر ألست كنت داعيا فينا هكذا يقولون فيقول نعم كنت أمركم بالمعروف وآتيه عفوا ولا آتيه أنا أقول لكم صلوا ولا أصلي أنا أقول لكم صوموا ولا أصوم أنا أقول لكم كونوا مسلمين ولا أسن هكذا أنا أخالف ما أقوله وأنهاكم عن المنكر أنا أقول لكم لا تزنوا وأنا زاني وأقول لكم لا تسرقوا وأنا شارك وأقول لكم لا تكذبوا وأنا كاذب إذن أنا أخالف ما أقوله فهرى بالداعية أن يكون تقيا كي يقبل الناس دعوته ولكي يقبل الله سبحانه وتعالى عمله أيضا إذن فبالتقوى تكون موافقا عند الناس و عند الله سبحانه وتعالى فأي ثمرة يجنيها الداعية إذا لم يكن تكيا لا يجد شيء لأنه لا يجد قبول عند الناس ولا عند الله أيضا لابد أن تكون ماذا؟ تكيا وننتقل إلى نقطة أخرى وهي النقطة الثانية أو نمشي إلى الثالثة كما قلت أن الثانية هنا العلم والفقه وسنتركه لما سبق ونقول نقطة ثالثة للداعية الصبر والحلم لابد أن يكون داعية صابرا وحالما وحليما عفوا يكون صابرا وحليما إذا كان العلم شرطا للداعية إلى الله وسببا في سداده فإن الصبر أطاده وسلاهه ولا قتال بلا سلاح هل يستطيع أحدا أن يقاتل بلا سلاح لابد تفر فقط لأن ما عندك في شيء تدافع عنه إذن فالداعية بلا صبر قال الجندي ليس له سلاح كأنه ليس بجندي لابد تفر فقط وإن كنت جنرال لابد تفر ها. ولا مواجهة بلا إتاد فإذا كانت البشيرة أي الدعوة إلى البشيرة فقد سبق كلامه عند أستاذ فإذا كانت البشيرة واجبة على الداعية وهي نوره أي البصيرة نور الدعوة فإن الحلم وقود الدعوة وزاد الدعوة فالداعية بلا حلم بلا حلم ولا سير بلا وقود هل يستطيع أن تمشي إلى سفر بدون وقود أو بدون زاد لا يمكن لابد أن تكون له زاد ووقود ولا حركة بلا زاد أبدا فمن قاتل بغير سلاح فصل ومن سار بغير وقود انقطع الطريق وتسير أنا قمت من بلد كذا وأريد أن أذهب بلد كذا وانقطعت المال ساعدوني لابد من ذلك تكون ضعيفا ومسكينا لا تبلغ إذن لابد من الصبر والحلم لأجل هذا كان من أوائل ما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم الأمر بالصبر مقرونا بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فقال سبحانه وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر هكذا قال له سبحانه وتعالى وقال أيضا عليه الصلاة والسلام وما أعطى أحد عطاء خيرا وأوسى من الصبر فالصبر هو العطاء أكبر وصبر في باب الدعوة إلى الله يعني الضبط النفس أن تضبط نفسك على استمرار في الطريق لأنك لابد يتلكاك بعض الأمور لا تحمده وتوزيك أيضا حتى يكون الصبر أداة تستمر بدعوتك لا تلتفت إليهم لا تلتفت إليهم. مهما لاكت المسقى وحبسها عن إشاءة للمدعوين قولا وفعلا. والصبر يعني عدم الانتقام إذا قيل أن فلان صابر لا ينتقم لا يرد السوء بسوء لا يرد السوء بسوء لا ينتقم من آداه لا بل يصبر يصبر ويحتسب ويحتسب أجر عند الله سبحانه وتعالى. وعدم الانقطاع أيضا لا ينتقم ولا يترك العمل لأن يعني بعض الدعاة إذا جاءه المعارضون بما يكره إما أن ينتقمهم يردهم بمثله إذا ستموا يستمون حتى يكون الستم تبادل أليس كذلك؟ هذا ليس صبر. إذا فعلوا سوء يردهم بنفس السوء ليس هذا هو صبر. بل الصبر أنت لا تلتفت إلى ما قالوا لا تلتفت إلى ما فعلوا تستمر بدعوتك. وبعض الناس أيضا يصبرون على ذلك لا يردونهم ولا ينتقمون لكن يتوقف عن الدعوة. أكنت أظن أنهم يريدون الدعوة إذا كان الكاري لا يريد الدعوة أنا أدرك فالدين دين الله ليس ديني كيف أنا أدعو وأنتم تفعلون كذا وكذا. إذن نستري لا هذا أيضا ليس بصبر بل تستمر بدعوتك أنت. ولا تملوا. وبعض الناس تعرفوا أن المدعوين يختلفون يعني تماما بعضهم لا يعطون لك بسوء لكن لا يستمعون. ممكن أن يكون إمام ونائبه فقط كل يوم إذا جلسوا بدعوهم فقط فإذا صير المنبر والنائب والمأمون جالسون. وبعض الناس ينظرون حتى إذا انتهى الخطبة يدخلون دائما. هل تطلق الخطبة بأن الناس لا يستمعون؟ لا تطلق. وكذلك الداعية ممكن تقول هنا الدعوة اليوم وتجلس أنت وشخصان أو ثلاثة فقط أنت تلقي خطبتك محاضرتك حتى تنتهي بما رتبته ثم تقوم غدا أيضا إلى فالناس لا يستمعون لأنهم لا يريدون هذه الأمور. قال الله قال الله أنتم توزوننا بقال الله وأنت تستمر فقط لا تمل لا تقول إذا كان هكذا نترك لا تترك. هذا صبر تصبر وتدعو فقط لعل الله يكتب لك القبول ولو واحد. انظر أخبرنا سبحانه وتعالى أو لا أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوم القيامة يعطي نبي ومعه شخص وهو نبي ليس داعية بل نبي رسول ويعطي ومعه واحد. وأنت داعية تريد أن تسمع القرية كلها يوما واحد يوم الذي دخلت في القرية كلهم أسلموا لا 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 ليس هكذا لابد من الصبر. لا ترى وكذلك لا تيأس. أنا جلست في هذه القرية 10 سنين 20 سنين لا يسلم أحدا لا يقبل أحدا إذن سأترك تيأس لا إذن انتهى تقول كما قال نوح ولا يلد إلا فاجرا كفارا لا تيأس دائما أنت عند إذنك إن شاء الله سيسلم واحد إن شاء الله حتى تلقى الله بهذه النية لا تيأس وتترك. كل هذا بمعنى الصبر بمعنى ذلك ماذا الصبر. والعبارة الأخرى عدم الاستجابة للردود فعل النفس وتصرف في تصرف الهيال المواقف لا تفعل ذلك. لذا كان القرآن والسنة حافلين باهتمام بالصبر لما له من أثر كبير في استمرار الداعية وعدم النفور المدعوين وقبول الدعوة إلى الله تعالى. ولذلك عبد الله سبحانه وتعالى الصبر مع التقوى من عزائم الأمور وقال وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من أزم الأمور. بل جعل الله الصبر على الأذى من منهج الأنبياء فقال سبحانه عن الأنبياء ولنصبرن على ما آذيتمونا. لا ترى إذن فهكذا كان الأنبياء يؤذونهم كثيرا قومهم لكنهم يستمرون بدعوتهم ويصبرون على ذلك لا ينتكمون ولا ييأسون ولا يملون ولا إلى آخر فقط يدعون إلى الله سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن النكيد الصبر التدجر والانقطاع ومن التدجر نفر الناس منه فمن تدجر ينفر الناس منه ثم انقطع عن دعوته فخسر نفسه والمدعوين معا إذن لا يستجيبه أحد وهو بنفسه ما عنده أجر أيضا. ويا ليت الأمر يكف عند هذا الحد ولم يتسرع في تصرف بسبب فقدانه الصبر. ربما إن أقص إذا فقد الداعي الصبر ربما إن أقص على الدعوة بسوء هو يدعو إلى سوء أيضا. نعم إذا فقد الصبر ممكن أن تدخل في قرية وتجدهم يعملون البدعة وأنت تريد أن يعملوا ماذا؟ سنة. تريد أن توجههم إلى سنة فأبوا وأنت لست صابر قليلا قليلا تكون داعية إلى البدعة أيضا. نعم لأنك لم تصبر تكون داعية إلى ماذا؟ بدعة. كما شاهدنا ذلك كثيرا من الناس نعوذ بالله. ومن لم يصبر ويحلم أمن آذاه انتكم لنفسه بل ينتكم لله لله لأن الله أمرك بماذا؟ بالصبر. فإذا انتكمت لا تقول أنا مجاهد لله لنفسك أنت ليس لله. إذا كان لله تصبر لا تنتكم على طلع ينتكم لنفسه ومن تكم لنفسه خسر نفسه أيضا خسر نفسه ودعوته وأجره وخسر أجره أيضا عند الله ما عنده شيء. ولذلك قرن الله بين الصبر والحلم والعفو وعد ذلك من أزم الأمور فقال سبحانه ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن أزم الأمور. وقال تعالى عن إبراهيم عليه السلام فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إذن لم يطلق العمل إذن تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. والحلم شعبة أساسية من شعب الصبر. قال أهل اللغة الحلم أناط أقل الحلم أناط العقل وتأتي وسكن عند الغضب. إذا كان واحد صابر ووجد الأذى عند الناس يأتي الحلم وسكن غضبه فكزم ماذا؟ غيظه وانتهى ثم يستمر بدعوته مع قدرة والقوة. والحليم الذي لا يستخفه الأعمال المؤذية هذا هو الحليم لا يستخفه هو داعية فالناس يؤذونه لا يستخفه في ذلك ويخفف دعوته لا يترك لكن يخفف قليلا يخفف لا بل تزيد فقط تزيد النصاب في الدعوة. ولا يستحفزه الإغضاب فمن فعل شيئا تغضبك لا تطلق فقد تستمر بدعوتك وقد أفاد العلماء أن العلم والفقه يكونان قبل الدعوة ليكون الداعي على بصيرة قبل أن يخطو في دعوته العلم والبصيرة والفقه هذا قبل الدعوة لابد أن يكون داعي عالما لما يدعو إليه وفقيها بما يقوله وكان ذا بصيرة هذا قبل أن تدعو وفي أثناء الدعوة يكون الصبر أثناء الدعوة لكي يتحمل الردود الفعل المدعوين من أذى واتهام وستم وكذا وكذا ولكي يستمر في دعوته ولا يتضجر منهم ولا ينقطع عنهم فالصبر يساعده بذلك ويكون الهلم بعد الدعوة والصبر في أثناء الدعوة العلم والفقه قبل الدعوة والصبر في أثناء الدعوة والهلم بعد الدعوة بعد الدعوة كي لا يحقد على من سخر منه أو استخف به ولا ينتكم ممن آذاه هذا الذي يساعده لابد من الداعية أن يحيط بهذه كلها عنده علم عنده فكر عنده صبر عنده حلم بل على الداعية أن يتوكى الأذى وأن يعد له عدة من الصبر والحلم فهذه هي عظائم الأمور لا غير ذلك من التدجر والحكر ومد اليد إلى غير ذلك ترد بأن إني أنا أعرف كارثة فمن لعب معي لا يستطيع أن يردني أن لا أقول ما قاله الله فمن جاس لا 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 ليس هذا هو آداب الدعوة والانتقام التي هي سبب الخور والفصل تفصل فقط لأجل هذا أمر الله الدعاة بصبر على ما يلقونه من الأذى وقال تعالى هاكيا قول لقمان لابنه وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولما أمر الله سبحانه وتعالى وعليه الصلاة والسلام وقت انا اظن بكيا لانني بدات 25 لا طيب اذا انتهى الوقت سنختصر حتى نجد شيئا إن شاء الله في النقاط التالية لأن بقي لنا نقطتين فقط إن شاء الله كما قلت لكم رتبت خمسة نقاط فلم يبقى إلا نقطتين طيب هذا هو الصبر يقول الله سبحانه وتعالى واصبر على ما يقولون أي الكفار وهجرهم هجرا جميلا على طرف ونبه الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاة معا مع بعضه بما كان من أمر النبي عليه الصلاة والسلام يونس عليه الصلاة والسلام إذا لم يصبر إذا فيونس لم يصبر فأصابه ما أصابه فنبهنا الله سبحانه وتعالى ألا نكون مثله قال فاصبر لحكم ربك هذا خطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإليكم أنتم الدعاء وإليكم أيضا فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الهود أي هو لم يصبر وفصل ولا تكن كصاحب الهود إذ خرج من سعة الدعوة أي يونس خرج من سعة الدعوة والأنوار الدعوة إلى ديك البطن الهود والظلمات كان له أن يدعو فقط لا يبالي بالناس هو غضب وفر ودخل في بطن الهود على ترى إذن لا تكن أنت مثله وهذا سأنه كل من لا يصبر على الدعوة إلى الله ويستبدل السلاح العنف والتطرف والمواجهة بسلاح الصبر والخلف. إذن ننتقل إلى نقطة الرابعة وهي ماذا؟ العفو والصفح لكل داعية أن يكون ماذا؟ عفوا وصفح. لا شك من لزوم الصبر العفو، ومن مقتضيات الحلم التسامح، لكن إفراد هاتين الصفتين بالذكر كان لما لهما من أهمية البالغة في قبول الدعوة الداعية أو ردها. فمن أفى وسامها فمن أفى وسامها سيرى ثمراته وادها، لأن الناس يواجهونه بشيء يريد أن يؤجده، فهو صبر وعفى عنه ولم يرد شيء، وسامها بل يحب الذي واجهه بشيء مؤذي يحبه أيضا، فهذا عنده ثمرة كثيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله سبحانه وتعالى في العفو والتسامح: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذن فمن عفا وأصلح وكظم غيظه فهو محسن، وفي نفس الوقت قال الله: والله يحب المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا إذا، فمن عفا يكون عزيزا أمام الذي فعله، لا بد من ذلك، سترى ثمرته واضحا. لا ترى. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الإيمان، سئل رسول الله، هناك رنات الهاتف، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان، قال: الصبر والسماحة. فأفضل الإيمان الصبر والسماحة، هذا هو الإيمان، حقيقة الإيمان. وقصة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل الطائفة الذي ردوه وآذوه حتى أدموه، حتى ماذا؟ أدموه وسخروا منه، مشهورة معلومة، كلكم تعرفون ذلك القصة. ومع ذلك تسامح، عفى عنهم وسامحهم، فما زاده ذلك في دعوته إلا سباتا، ألا ترى؟ وما زاده فيهم إلا عفوا وإحسانا. وكان يردد في مثل هذه الموقف قولته المذكورة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصابه كفار بشيء مؤذي تماما يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. هكذا كان يقول دائما مع الكفار. وموقفه من أهل مكة يوم فتحها في العفو عن أهلها الذين آذوه وصاحب أشد الأذى أشهر من أن تسجل في مثل هذا البحث. آذوه تماما حتى أرادوا أن يقتلوه، لا شيء إلا فعلوه بها. لكن يوم فتح مكة يقول لهم: أنا أقول لكم مثل ما قال يوسف لإخوته: لا تسريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. انتهى كلها. إذن فهذا أمر عظيم، ولكن لمراعاة الوقت سننتقل إلى نقطة الخامسة وهو تواضع ومخالطة الناس. هذا أمر عظيم، التواضع، أن يكون داعية متواضع، أن يكون داعية مخالط بالناس. لا تقول: أنا أكبر من فلان، لا أستطيع أن أجلس معه، أنا عظيم، أنا عالم، أنا كذا. لا، لكل داعية. انتهينا نحن أيضا إن شاء الله. لا انتهينا. لكل داعي أن يكون ماذا؟ متواضع. لا شيء يحبب الداعي إلى المدعوين كالتواضع. لا با. لا أدري ماذا أقول أيضا لأن الوقت انتهى. وأكيس لهم قصة كان واحد من الدعاء في هذه المناطق فقط ليس بعيدا منا، فهو يدعو الصعب وهو صعب أيضا ويدعوهم إلى التوحيد وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هو يخالطهم حتى في لعب الكرة. نعم يمشي معهم في تيري ليلعبوا كرة معا، فإذا جاء الوقت يقول لي ماذا يقولون البيتر أن يكفوا ماذا اللايف حتى يؤذن واحد منهم ويصلون جماعة ثم يستمرون شيئا فشيئا حتى فهم الناس. وعليكم السلام ورحمة الله.
على الساحب الضب إذن عندكم ساعة دقيقتين
للجمع كله للجمع. جميل بارك الله فيكم جزاكم الله خير على هذه الدقيقتين. ولنا في رسول الله أسوة في ذلك، كان يخالط أصحابه ويتزوج أزبهم ويعود مردهم ويتفكر أهوالهم ويشيء ميتهم ويعين فقراءهم، بل كان يعود حتى الأعداء. كان اليهودية غلام يعطيه ويخدمه ثم مرض فزاره في بيته وجلس على رأسه وقال له قل لا إله إلا الله. فنظر الصبي أبوه فقال له أبو أتي أبا القاسم، فقال لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم قام النبي وقال الحمد لله الذي نجاه من النار. إذن فمخالطة الناس انتهى. إذن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما وجدناه ويغفر لنا زلاتنا. فسائل يسأل هل ما معنى التدجر؟ التدجر ماذا أقول؟ ضد الصبر. ضد الصبر نرسل هنجيك تاوات يار مهافا تودا من مفوريتين جين إلا تدجر فتن شغلية وانا ما نفع شغلية إلا ريار كوسو. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
الحمد لله رب العالمين صلى الله على رسول الله. نشكر الأستاذ على ما قام به من جهد ونطلب من المولى سبحانه وتعالى أن يجعل ما قام به ما قام